بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه وتعالى: تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم فتحسبونه هينا فهو عند الله عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ رضي الله عنه أبواب الخير قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: نعم يا رسول الله. أو بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على حصاء على يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة بالاستماع والائتلاف ونهاها عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لقد صار صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة على المنهج الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسير عليه، فكانوا إخوة متحابين متناصرين متآلفين، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكانوا كما وصفهم الله بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكما وصفهم الله بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يوجد الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا، وثبت بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، كانوا على هذا المنهج الرباني، حتى لما حصلت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم لا كان بعضهم يفسر بعضا ولا كان بعضهم يفسق بعضا ولا كان بعضهم يبدع بعضا، بل كانوا مع اقتتالهم ومع ما حصل بينهم وما حجر بينهم كانت الأخوة باقية، فلم يكونوا يتنابزون بالتكفير والتفسيق والتدبير، لا كان يفدي بعضهم بعضا ولا كان يتكلم بعضهم في دين الآخر أو عقيدته، بل كانوا إخوة، بل كانوا متحابين فيما بينهم. ثم لما حصلت الفتنة وظهرت أصول الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، كانوا مع ذلك جماعة واحدة، كانوا مع ذلك كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك، عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن فراق هذه الأمة على 73 فرقة، كانوا عاملين بقوله: كلها في النار إلا واحدة، كانوا عاملين بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. لما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هو؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكانوا متمسكين بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يزالون كذلك بحمد الله. علامة أهل السنة والجماعة أنهم يد واحدة، أنهم إخوة، لا يكفر بعضهم بعضا، ولا يفسق بعضهم بعضا، ولا يبدع بعضهم بعضا، وإنما هذه الأمور تبث الفرق الضالة. وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم من يعث منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، فكانوا عاملين بهذه الغطية متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فنتقي بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كانوا على هذا المنهج، كانوا متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ومنهج السلف الصالح، ولا يزالون لله الحمد. وإن كانوا قلة إلا أن فيهم البركة وفيهم الخير، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فكانوا مبتدئين لمنهج المهاجرين والأنصار بإحسان، متمسكون بذلك، عاملين بقوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أصول أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لإخوانهم المسلمين في أي وقت أو في أي مكان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه صفة أهل السنة والجماعة، صفة الفرقة الناجية، أنهم كانوا على هذا المنهج يوالي بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويوصل بعضهم بعضا، لأنهم جسد واحد وبنيان واحد وأمة واحدة، كل منهم يعتبر النقص الذي يلحق أخاه لاحقا به هو، فهم نقص واحد يغار بعضهم على بعض ويحتلم بعضهم بعضا. هذه سنة أهل السنة والجماعة. وإنما التبديع والتفريق والتكفير هذه سنة المخالفين لأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. إنها لما ظهرت الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة نتج عن ذلك مضاعفات وإخراجات سيئة أثرت على كثير من الناس، فتأثروا بها وتوارثوها وصاروا يبعثونها وينشرونها في كل وقت مهما واتت لهم الفرصة، وذلك بإملاء من شياطين الإنس والجن. فالخطر عظيم، وهذا مما يقضي على وحدة الأمة الإسلامية. هذه الظاهرة ظاهرة التدبير وظاهرة التكفير والترقيق، هذه ظاهرة ليست من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هي من منهج الفرق الظاهرة. ومن وجههم من أتباعه، فعلامة أهل السنة والجماعة سلامتهم من هذه الأمراض، وعلامة المخالفين لهم اتصافهم بهذه الأمراض الخبيثة الوبائية، تبديل والتكفير والتفكير، ألا يكون لهم هم إلا الاضطرار بهذه الأمور المجنونة. إنها وراثة الفرق الضالة وإفرازات الفرق الضالة. مهما تطاول الزمن ومهما تنوعت الأساليب، إنما يبعث هذه الآفات وهذه الأوبئة إنما يبعثها من يسير على منهج الفرق الضالة، سواء يتعمد ذلك وعلمه أو لم يتعمده وظن أنه على حق. لأن منهج أهل السنة والجماعة الابتعاد عن هذه الصفات المذمومة، منهجهم التفقه من دون الله عز وجل، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لسلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم من المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما وصف الله المؤمنين بذلك في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، من أعظم ذلك النهي عن التبذيع والتفسيق والتكفير بغير الحق، فهم ينهون عن ذلك ويحذرون منه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، شغلهم العمل الصالح، شغلهم العمل الصالح، يأمرون به ويفعلونه ويتفقهون فيه، هذا عملهم. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم، ويطيعون الله ورسوله. ومن أعظم طاعة الله ورسوله، من أعظم ذلك أنهم يحثون على الاستماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحثون على التعالف والتآسف في الله. فإن المؤمنين جعلهم الله إخوة، أصلحتم بنعمته إخوانا، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة في الإيمان، لا بالنسب، إخوة في الإيمان، والإيمان أوثق من إخوة النسب، إخوة الإيمان أوثق من إخوة النسب، فهم يحافظون على هذه الإخوة. هذا منهج أهل الإيمان، أن أهل النفاق وفيهم الجرة الضالة، أما صفة أهل النفاق فكما قال الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقدمون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فصفاتهم على عكس صفات المؤمنين تماما. وقد ظهرت في هذا الزمان بين أوساط الشباب وبين أوساط بعض المسلمين الذين قد يبهلون حقيقة الإسلام أو تكون عندهم غيرة زائدة وحماسة في غير محلها، ظهرت عندهم ظاهرة التفسير والتبديع والتكفير، فصار شغلهم الصادر في مجالسهم أو قد يكون في كتاباتهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم شغلهم الصادر هذه الصفات المذمومة. البحث يحصل فيه عن المعائب وإظهارها والنفخ فيها حتى تستهل، وهذا والله علامة فتنة وعلامة شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرها وأن يبصر شباب المسلمين للطريق الصحيح وأن يردهم إلى منهج السلف الصالح استوي عليه، وأن يبعد عنهم دعاة السوء والمضللين. ولا بد لنا أن نقف عند هذه الكلمات التفسير والتبديع والتفسير. ما هو الفسق؟ متى يكون المسلم فاسقا؟ يكون فاسقا إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا، شرب الخمر، السرقة، وأكل الربا، وما شابه ذلك من كبائر الذنوب، إذا لم يستحلها وإنما ارتكبها عن هوى وشهوة قادته إليها، فإن هذا يعتبر فاسقا. فاسقا فالفسق معناه الخروج عن طاعة الله، ففيه نوع خروج، فيه نوع خروج عن طاعة الله، لكنه لا يخرجه من الإسلام ولا يجعله كافرا، بل يكون فاسقا. وحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بطبيعته، فهو مؤمن بالمؤمن. ومن أهل التوحيد ما لم يكن فيه حصلة من خصال الشرك المرجو من الملة، فإنه يبقى له اسم الإيمان واسم الإسلام ويكون مسلما ومؤمنا إلا أنه ناقص الإيمان، وهذا ما يسمى بالكفر أو الفاسق. فهذا إن كان على جريمته حد من الحدود يقام عليه الحد كحد الزنا وحد المسكر، حد السرقة، حد القذف يقام عليه الحد، لكنه معها لا يقدر بين المؤمنين يعامل معاملة المؤمنين، ولو لم يكن من المؤمنين لما كفى إقامة الحد عليه، بل لا بد من قتله، لأن المرتد لا بد من قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فكون هذا العاصي يقام عليه الحد يدل على أنه من أهل الإيمان ويعامل معاملة المؤمنين، ويحب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من المعصية، لكنه لم يخرج عن دائرة الإيمان. هذا من مذهب السنة والجماعة. أما مذهب الخوارج والمعتزلة فهو على النحو من ذلك. فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه كافر خارج من الملة، وإذا مات ولم يكن فإنه يكون مخلدا في النار والعياذ بالله على منهجه، وهذا منهج خطير. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه يخرج من الإسلام مكتب الكبيرة التي يدور السلك يخرج من الإسلام، ولكنه لا يدخل في الكبر، فيكون في المنزلة بين المنزلتين، فلا يقال هو مؤمن ولا يقال هو كافر. فإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب المبتدعة في الفاسق. أما مذهب أهل السنة فهو المذهب الحق، مذهب الوسط. فيقول المؤمن الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا لا يقال انه كامل الايمان، يقال ناقص الايمان، انما يقول انه كامل الايمان المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الايمان ناقص. المرجئة على النقيض من الخوارج يقولون ان ايمانه كامل، والخوارج يقولون انه خارج من الايمان، فهم على طرف النقيض. اما اهل السنة والجماعة فهم وسط من هذا الباب، فلا يقولون ان ايمانه كامل كما تقوله المرجئة، ولا يقولون انه كافر كما تقوله الخوارج، او من منزله بين المنزلتين كما تقوله المعتزله، وانما يقولون انه مؤمن بين المنزلتين كما تقوله المعتزله، وانما يقولون انه مؤمن ناقص الايمان، مؤمن بالايمان فاسق بكبيرته، يحمل الوجه ويبغض من الوجه. واذا لم يقل الى الله سبحانه وتعالى فهو حتى مشيئه، ان شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم يخرج من النار بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في الحديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. مذهب أهل السنة والجماعة مبني على الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الاعتدال ومذهب الوسطية. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم الكافرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ورسول الرسول عليه الصلاة والسلام. فكما أن الأمة وسط بين الأمم، فأهل السنة والجماعة يستقيم بين الفرق الضالة. هذه قضية التفريق، وهذا حكم الفاسق. ومما يدل على أن هذا الفاسق ليس خارجا من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين المتقاتلين، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظروا الى قوله من المؤمنين، جعلهم من المؤمنين مع انهم يقتتلون، فاصلحوا بينهم، فان ظهرت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تدعو حتى تمر الى امر الله، فان جاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. ثم قال: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. جعل المقتتلين اخوين للمؤمنين، فدل هذا على ان الكبيره التي هي دون السلك لا تخرج من دائره الايمان. وقال سبحانه وتعالى لما حكم بالقصاص وامر بالقصاص بين امر بالقصاص لاولياء القتيل من القاتل: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. عفي له يعني القاتل، من اخيه يعني المقتول، فسمى القتيل اخا للقاتل، مع ان القاتل مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب وهي القتل بغير حق، ومع هذا جعلهم اخوين، فدل على أن الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الله. أما التبديع، التبديع فالبدعة كما عرفها أهل السنة والجماعة، البدعة ما أحدث في الدين، ما أحدث في الدين مما ليس منه، فمن جاء بعبادة يتقرب بها إلى الله وهي لم تكن من دون الله وليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله هذه هي البدعة. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأن الواجب على المسلمين أن يقتصروا على ما شرعه الله ورسوله وهم من العبادات، ولا يزيد شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله حال التوحيد والإخلاص، فمن الشرك وهو محسن أي مستمر للرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بما جاء به، لم يجد على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحسن. أما الذي زاد في العبادة شيئا لم يطعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع وليس بمحسن. ولهذا تفسر شهادة لمحمد رسول الله لأنها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناء ما لها عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما يشرع. فمن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نتبعه ولا نحدث شيئا لم يأتي به صلى الله عليه وسلم. كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا هو المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، بحيث لم يدل عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة. هذا هو المبتدع. وليس المبتدع كل من خالف أو أخطأ في الاجتهاد يسمى مبتدعا، المبتدع بالاجتهاد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، هذا اجتهاده. والمقصود بالمجتهد من تأهل للاجتهاد، يعني تتوفر فيه طريق الاجتهاد المعروف. فهذا إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر واحد، على يقال إنه مبتدع بسبب أنه أخطأ. وكذلك إذا أخطأ المخطئ عن تأويل، إذا أخطأ المخطئ عن تأويل فالتأويل شبهة تدعو عنه، فالحكم عليه بأنه مبتدع أو بأنه كافر، لأنه ظن أن هذا التأويل سائرا أو قلد في هذا التأويل من ظن أنه على حق، فهذا لا يحكم بأنه مبتدع. هذا يقال أنه مخطئ أو مخالف للصواب، ولا يقال أنه مبتدع. ثم من يبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه. فليس كل من أخطأ في الاجتهاد يقال له مبتدع. كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في بعض المسائل، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يحذر بعضهم بعضا، بل كانوا إخوة متحابين متناقضين إلا واحدة، ما أنهم يختلفون في بعض الاجتهادات أو بعض الآراء التي سلف الشرع بالاجتهاد فيها والاستنباط فيها. فبعض الجهال وبعض الشباب وبعض المبتدئين في طلب العلم يعتبرون المخطئ مبتدعا، ويعتبرون المتأول والمقلد مبتدعا. ولذلك أظهر هذه المقالة الابتداع، وصار يبدع بعضهم بعضا، تهاجروا وتقاطعوا وتدابروا، بل لم يقف الأمر فيما بينهم، بل تناولوا العلماء السابقين، تناول العلماء السابقين وبدعوه. قال ابن حجر مبتدع، النووي مبتدع، أبو حنيفة مبتدع، فلان مبتدع، في كبار الأئمة من أجل أخطاء، رأوا أنها أخطاء، قد تكون أخطاء وقد لا تكون، وحتى لو كانت أخطاء اجتهادية، ألم يبقى بهذا أن يبدعهم؟ هل يخطى جزئية؟ وهؤلاء الأئمة لهم فضل في الإسلام، ولهم إعانة، ولهم مكانة، وقدموا للإسلام الشيء الكثير من العمل، وأبقوا للمسلمين من آثارهم النافعة الشيء الكثير. هذه مؤلفاتهم، هذه كتبهم، هذه مقالاتهم ينتفع بها المسلمون ويستعينون بها على فهم الكتاب والسنة، فهم أئمة. ولا قدر أن في كلام بعضهم فيه الخطأ، أو أنه نقل كلاما لغيره فيه خطأ. ما لهم من الفضل، ما لهم من العلم، ما لهم من المكانة في الإسلام، ما لهم من خدمة السنة النبوية. كل هذه الأمور العظيمة تأمر وتغطي هذه الأخطاء الجزئية البسيطة. يجب أن نعرف قدر علمائنا سلفا وخلفا، وأن نترحم عليهم، وأن ندعو لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه صفة أهل الإيمان. ما يكون أن يكون العيوب والعثرات ويتغاضون عن الحسنات الكبيرة والأعمال الجليلة، يتغاضون عنها، وإنما يهمهم العثرات والأخطاء. إذا ثبت أنها أخطاء ثم ينكرونها. بعضهم ألف كتابا في عثرات فلان إمام من الأئمة، ونقل فيه أقوالا كثيرة من التبديع والتفتيت والتكفير وإلى آخره. هذه الفتنة والله، هذه هي البدعة. ثم أيضا البدعة ليست على حد سواء، هناك بدعة مخطرة وهناك بدعة هنا لا. لا نجعل البدعة على حد سواء، بل نجعل الأمور بموازينها ولغاية خلالها العلم في ذلك، وأنها قصة من بدعة إلى كثير. بدعة مخطرة كما قالت الجاهلية والغلاة من الفرق، المقالات ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أدعو الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما هي المقالة التي قالوها؟ قالوا: ما رأينا مثل قرآننا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرعب بطولا وأجبل عند اللقاء، يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تفسيره في كتابه في آية تتلى إلى يوم القيامة من أجل تحذير المسلمين من الوقوع في مثل هذا. وكذلك السحر تعلمه وتعليمه، هذا كفر بالله عز وجل. ادعاء علم الغيب عن طريق الكهانة أو عن طريق السحر أو عن طريق التنجيم أو الغيابة، هذا كفر يخرج من الملة. هذا لم يحكم عليه بالكفر. وكذلك إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه أو أحل حراما مجمعا، إذا حرم حلالا مجمعا على حلية، أو أحل حراما مجمعا على تحريمه، فإنه يقتضي ذلك. ترى شيئا من الدين قد علم بالضروره في دين الاسلام، كما لو جحد وجوب الصلاه او وجوب الزكاه او وجوب الصيام او الحج، او جحد ما علم من الدين بالضروره فانه يحكم عليه بالتكفير ويكفر. اما من لم يرتكب ولا كبر من مناطق الاسلام فانه لا يحكم عليه بالتكفير، وان كان هذا الذي ارتكبه خطا ومعصيه ومخالفه لا يحكم عليه بالتكفير، ولكن يحكم عليه بانه مخطئ او مخالف او يقال انه ضال. وما اسمع ذلك من الصفات التي تليق بما ارتكب. الانصاف يقبل ان نجم الامور بموازينها الشرعيه، ولا نطلق الكفر على كل من ارتكب مخالفه او فعل ذنبا. من اكل الربا هذا يحكم عليه بانه فاسق مرتكب كبير، الا اذا استحل، اذا استحل الربا قال الربا حلال الا هذا فاسق، لانه استحل حراما يجمع على تحريمه. اما اذا اكله من غير استحلال فهذا يعتبر فاسقا، لا يخرج بذلك من الدين ولكنه يعتبر فاسقا. كما سبق في مساله التفسيق يعامل معامله الفاسقين من المؤمنين. اما ان يطلق التفسير بالجزاف كما يجري على السنه بعض الشباب هداهم الله او بعض الجهال من الذين يظنون انهم من العلماء وهم لم يفقهوا في دين الله شيئا، وانما صاروا يقرؤون الكتب ويأثرون على هذه المقالات فيطلقونها على غير اصحابهم، ياخذون نواقض الاسلام فيطلقونها على غير من يستحقها، ياخذون مسميات البدع فيطلقونها على غير من يستحقها، ياخذون مسميات التصديق فيطلقونها على غير من يستحقها، لانهم لا يعرفون وضع هذه الامور في مواضعها لعدم فقههم في دين الله عز وجل. فهؤلاء مثلهم كمثل انسان جاهل اخذ سلاحا وهو لا يعرف كيف يستعمله، اخذ قنبله لا يعرف كيف يستعمله، اخذ رشاش او بندقيه لا يعرف يستعمله. هذا يمكن ان يقتل نفسه وان يقتل من حوله من اقاربه واهله او غيره، لانه لا يحسن استعمال هذه الاله. فكذلك الذي قرا في الكتب وقرا هذه المسميات في الكتب، مسميات التفريق والتدبير والتكبير، فهو لا يفقهها ولا يعرف كيف يطبقها، هذا مثل الجاهل الذي اخذ السلاح ولا يعرف كيف يستعمله. حينئذ يجب على هؤلاء ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتعلموا قبل أن يتكلموا، فإن الكلام بغير علم ولو سيما في هذه الأمور الخطيرة شره عظيم، وهذا من القول على الله بلا علم فهو عديل الصدق. قال الله سبحانه وتعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال سبحانه وتعالى ولا تقف ما لم تلق به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصدوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تكفروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل وله عذاب اليم. فقال تعالى انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بالله. وقال تعالى ولن عظم منهم من افترى على الله كذبا. ومن أعظم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. فالله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقام يا عباد الله مقام حق. فعليكم أن تتعلموا العلم النافع من مصادره وعلى أهله المعروفين به، ثم بعد ذلك تعرفون كيف تتكلمون وكيف تنزلون الأمور منازلها وتضعونها مواضعها، وإلا فالأمر خطير. وهذه الظاهرة كما أسلفت هذه موروثة عن فرق الزعماء من الخوارج والمعتزلة ومن نحن نحوهم ومن الرافضة وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة قديما وحديثا فإنهم قد حفظوا ألسنتهم ولا يتكلمون إلا بهم ولا يقولون إلا الحق، يعني يريدون الحق، قد يستردونه وقد يستردونه، لكن إذا أخطأوا فهم معذورون لأنهم لم يتعنبوا وقد اجتهدوا طاقتهم. هذا لما لا يستنى والجماعة. وبعد فإن كلمة تصديق والتبديع والتبشير كلمة خطيرة لا تذهب قدم إلى نطق بها الإنسان، كلمة لها خطرها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول الرجل للرجل يا كافر إلا باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: تكفير المؤمن كقتله، يعني المؤمن كقتله. وإذا قال الرجل يا كافر يا كافر يا فاسق يا عدو الله وهو ليس كذلك حار عليه، يعني رجع عليه وبال هذه الكلمة، رجع عليه تكلم. ولما قال رجل والله ما يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه وتعالى: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أقول الله العافية والسلام، كلمة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يكونها بهلا يهودها في النار أبعد مما بين المسجد والنار. كلمة واحدة. الأمر خطير جدا. هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض العلماء من السلف وغيرهم بالتكفير بالتبسيط بالتبديع لا يمرون هؤلاء العلماء، وإنما يضرون أنفسهم والله، والله إنهم يضرون أنفسهم، فإن فهؤلاء العلماء لهم مكانتهم ولهم قبرهم، والله لا يضيع لهم أعمالهم وما قدموه الإسلام والمسلمين من الأعمال الجميلة. ولكن هذا الكلام وهذا الخوض يرجع على القائلين ويرجع اسمه على المتكلمين، أما المتكلم فيهم وهم من أولياء الله وهم من علماء المسلمين والله لا يضرهم هذا الكلام، بل ربما يرفع من منزلتهم. فاتقوا الله على من تتكلمون في أعراض المسلمين في أعراض العلماء المميتين والأحياء. فاتقوا الله، العلماء لهم مكانة، علماء هذه الأمة والعلماء الربانيون لكل أمة لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى ودخولهم مسمومة. وإنما وبال ذلك يرجع على هذا المتكلم. والله تعالى حذر الأمة من الاستماع لهؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا قال لنا هذا المتكلم فلان العالم الفلاني مبتدع، العالم الفلاني ضال، العالم الفلاني فاسق، فيجب علينا أن لا نأكل كلامه ولا نقبل خبره، بل يجب علينا التصدق في هذا الأمر. فتبين يعني تفلت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم قد يتأثر السائل أو يتكلم، يصدق المتكلم في حق العالم الذي تكلم في عرضه قد يقف، فتكون من إصابة في البر فينضم في سببها، فعلينا أن نحذر من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا يكون دواء جثتي، ولا تنابزوا بالألقاب، ليس الاثم الخصوص بعد الإيمان، ومن لم يصب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بعلماء المسلمين أمواتا وأحياء، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم، بل الظن بعموم المسلمين، ولو لم يكونوا من العلماء فكيف إذا كانوا من العلماء؟ سوء الظن بهم جريمة. وإذا لم تفت الأمة بعلمائها فقد لم تفت العلماء هم ورثة الأنبياء، إذا لم تفت الأمة بعلمائها فقد لم تفت، تفت بهؤلاء الرعاة، هؤلاء الجهال. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا لا تتخبأ العورات المؤمنون المسكورون، عليهم ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تجسسوا ولا يرحب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ليتا فكيتم، أي غيبة أعظم من الكلام في أعراض خير الأمة وهم علماؤها مجلسين أو أحياء. قال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يخاف. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد رصدته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا المتكلم لا يخرج، إما أن يكون معتادا يأكل لحم أخيه ميتا، وإما أن يكون باهتا كذابا والعياذ بالله. ثم انه يجب عليكم ايها المسلمون مناصحه هؤلاء الذين استقالت السنتهم بالتصديق والتبديع والتكفير، عليكم بمناصحتهم ولا تستمروا لهم، بل انكروا عليهم اشد الانكار، خذوا على